أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سبقت رحمته وتمت كلمته ونفذت مشيئته وعظمت منته. أحمده سبحانه بما له من المحامد والممادح، وأشكره معترفا أن الشكر من مواهبه، فشكره يحتاج لشكر لا منتهى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، توحد بالقدم وبرأ النسم وأنشأ الوجود من العدم. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله الذي اصطفاه وأرسله وختم به النبوة وأكمل بدينه مكارم الأخلاق. وأصلي عليه وآله الذين واصلوا نهجه واتبعوا رشده وكانوا الهداة للأمة بعده، صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فبالتقوى لا نخسر شيئا من الدنيا، بل نأخذ بما هو فيها أطهر وأزكى، وبالتقوى نضمن الفوز في الأخرى. جعلنا الله وإياكم من المتقين الفائزين. جاء في وصية للإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، أوصاها لتلميذه وصاحبه هشام بن الحكم، وهي وصية طويلة تعرف برسالة العقل، لأن فيها تركيزا كبيرا على دور العقل وعلى مرجعيته في حياة الإنسان. من فقرات هذه الرسالة قال عليه السلام: يا هشام، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. يا هشام، ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله، فأحسنهم استجابة، أحسنهم معرفة لله، وأعلمهم بأمر الله، أحسنهم عقلا، وأعقلهم أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. يا هشام، لو كان في يدك جوزة وقال الناس في يدك لؤلؤة، ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة؟ ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة، ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة؟ يا هشام، كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما عبد الله، ما من شيء عبد الله به أفضل من العقل. يا هشام، مكتوب في الإنجيل: طوبى للمتراحمين، أولئك هم المرحومون يوم القيامة. طوبى للمصلحين بين الناس، طوبى للمصلحين بين الناس، أولئك هم المقربون يوم القيامة. طوبى للمطهرة قلوبهم، أولئك هم المتقون يوم القيامة. طوبى للمتواضعين في الدنيا أولئك يرتقون منابر الملك يوم القيامة. يا هشام، تمثلت الدنيا للمسيح عليه السلام في صورة امرأة زرقاء، فقال لها: كم تزوجتي؟ فقالت: كثير. قال: فكل طلقك؟ قالت: لا، بل كلا قتلت. قال المسيح عليه السلام: فويح لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبرون بالماضين. يا هشام، ما قسم الله بين العباد أفضل من العقل. نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وما بعث الله نبيا إلا عاقلا حتى يكون عقله أفضل من جميع جهد المجتهدين. وما أدى العبد فريضة من فرائض الله حتى عقل عنه. وصية رائعة، كل فقرة من فقراتها تحتاج إلى تأمل وإلى تفكير. هذه الوصية تؤكد على ميزة مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أنها مدرسة العقل، مدرسة المنطق، في مقابل مدارس أخرى غيبت العقل واعتمدت الأساطير والأوهام والخرافات والتخرصات. أما مدرسة أهل البيت فهي مدرسة أصيلة التزمت بنهج القرآن الكريم، ولذلك أكدت على العقل. الإمام عليه السلام يقول: إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وهم الأنبياء والرسل والأئمة، وحجة باطنة وهي العقول، عقلك حجة عليك، لذلك عليك أن ترجع إلى عقلك وأن تستفيد من عقلك. وفي يوم القيامة يحاسبك الله، لا تقل سمعت الكلام الفلاني، الله تعالى يقول لك: ألم أمنحك عقلا حتى تفكر به؟ لماذا لم تستخدم عقلك؟ عقلك هو حجة عليك. ومن المؤسف أن هذه المدرسة التي تعتمد العقل والمنطق ابتليت في بعض الأزمنة، ومنها زماننا هذا، ببعض التوجهات التي تعتمد أسلوب إثارة الخرافات والأساطير والأوهام، وبذلك تشوه مدرسة أهل البيت. مع الأسف الشديد، إن هناك بعض الخطابات المنتمية لمدرسة أهل البيت تعطي صورة مشوهة عن هذه المدرسة المشرقة. في الماضي كانت هذه الخطابات تدور في إطار محدود، في هذه الحسينية أو في ذلك المجلس. أما الآن ومع هذا الانفتاح الإعلامي والعالمي، أصبحت هناك فضائيات، أصبحت هناك شبكات على الإنترنت، ما عاد هناك كلام يقال في إطار محدود، أصبح الكلام يبث على الهواء، بعض البرامج، بعض المجالس، بعض المآثم، بعض الخطابات تبث على الهواء، ونجد في بعض ما يبث وبعض ما يقال، لكي لا نعمم، ما لا يتناسب مع مدرسة أهل البيت: أوهام، أساطير، خرافات، اعتماد على روايات ضعيفة غير موثقة، وفي بعض الأحيان الاعتماد على الأحلام. بعض الخطابات في كل خطاب تسمع رؤية أو رؤيتين، بعض الخطباء في كل محاضرة من محاضراته يأتي بأنه رأى فاطمة الزهراء عليه السلام، وكأن الزهراء ما عندها شغل إلا كل الليلة في المنام، شاف الزهراء وقالت له شكل، شاف الزهراء وعملت له شكل. ما هذه الأوهام؟ ما هذه الخرافات؟ هل مدرسة أهل البيت تعرض بهذا الشكل؟ هي مدرسة العقل، هي مدرسة المنطق. لا ينكر أن هناك رؤى صادقة، أن هناك أحلام صادقة، لكنها ليست مصدرا للمعرفة وليست مصدرا للتوجيه. من يرى رؤيا في منامه يتعظ بها، قد تكون للموعظة، قد تكون للبشارة، أما تكون مصدرا للمعرفة والتوجيه ضمن مدرسة تؤكد على العقل وتركز على دور العقل، فهذا يتنافى مع نهج هذه المدرسة. بالطبع هناك جمهور قد يعجبه هذا النوع من الخطابات، يعني هذه السوالف، هذه القصص، هذه الأساطير، هذه الأشياء الخراريف، في ناس، بعض الناس يعجبهم مثل هذا الأسلوب، لكنها بالمجمل تضر بصورة هذه المدرسة. مدرسة أهل البيت يجب أن تعرض من خلال كلام أهل البيت ومن خلال سيرة أهل البيت، وليس من خلال هذه الأساليب. لو أن مثل هذه الوصية، وصية الإمام الكاظم عليه السلام، تشرح، تعرض، تناقش، يستنبط، يستنتج منها ما يفيد الناس في حياتهم وفي أسلوب معيشتهم، لكان ذلك هو ما يريده أهل البيت. أهل البيت هم يحددون. الإمام الرضا عليه السلام يقول: رحم الله من أحيا أمرنا، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. يسأل الإمام الرضا عليه السلام: وكيف يحيي أمركم؟ وش قال له الإمام؟ الأطياف اللي يشوفها في الليل يجي يقولها للناس. قال: يتعلم علومنا وينشرها بين الناس، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. لسنا بحاجة إلى روايات ضعيفة وإلى قصص مختلقة أو قصص غير ثابتة لكي نستقطب الناس إلى مدرسة أهل البيت. كل كلمة من كلمات نهج البلاغة، كل فقرة من فقرات الصحيفة السجادية، كل دعاء من أدعيتها، كل فقرة من فقرات رسالة الحقوق وسائر تراث أهل البيت، هذا لو عرض للعالم، لو عرض للناس بالطريقة الصحيحة المناسبة، لكان هو أفضل رسالة وأفضل دعاية. يتعلم علومنا وينشرها بين الناس، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. هذه الوصية موجودة في الكتب التي تناولت حياة الإمام الكاظم عليه السلام، موجودة في تحف العقول، في بحار الأنوار، في مختلف المصادر، وهي وصية رائعة وجهها الإمام لهشام ابن الحكم، هذا العالم المفكر المناضل دون مدرسة أهل البيت وعقيدة أهل البيت، صاحب المناظرات المعروفة في علم العقيدة والكلام، والذي كان عبقريا منذ حداثة سنه، وكان الإمام الصادق عليه السلام يقدمه على شيوخ أصحابه ويدنيه في مجلسه. إنها وصية رائعة تستحق الدراسة والبحث. نقول هذا الكلام لأننا على أعتاب ذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه، وهو الإمام السابع من أئمة أهل البيت. طبعا تمتاز حياة هذا الإمام بما عاناه الإمام من شدة وقسوة وضغط ما مر على أحد من الأئمة بعد الإمام الحسين عليه السلام. لم يعاني أحد من الأئمة من القسوة ومن الأذى بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام، معاناه الإمام موسى بن جعفر الكاظم. بقي فترة من عمره من سجن إلى سجن، ومن طامورة إلى طامورة، لعل فترات سجن الإمام الكاظم أطول من كل الأئمة، يعني ليس هناك إمام ابتلي بالسجون والاعتقالات 4 أو 5 مرات يعتقل الإمام الكاظم عليه السلام. ولم يكن اعتقاله في ظروف مناسبة أو في ظروف محتملة، وإنما كان في ظروف قاسية. عادة ما كان السجن الذي يودع فيه الإمام سجنا ضيقا محدودا، وفي سجنه الأخير كما تقول الروايات كان مثقلا بالحديد. بعض الروايات تقول وضع على جسم الإمام في السجن 30 رطلا من الحديد، قيود وأغلال في يديه وفي رجليه وفي على جسمه. وأيضا كان هناك تشديد على الإمام، في حتى الشمس، أشعة الشمس ما كادت تصل إليه، في خروجه لحاجته، في طعامه، في شرابه، كان هناك تشديد كبير على الإمام في سجنه. طبعا هذا لم يمر على أحد من الأئمة بهذه الشدة والقسوة، ويمكننا أن نتلمس مدى معاناة الإمام من أحد أدعيته في السجن. في سجن هارون الرشيد حينما ضاق الوضع على الإمام وزادت معاناته، دعا بدعاء يتبين منه مدى معاناة الإمام. من فقرات ذلك الدعاء: يا سيدي نجني من حبس هارون، وخلصني من يده يا مخلص الشجر من بين رمل وطين، ويا مخلص النار من بين الحديد والحجر، ويا مخلص اللبن من بين فرث ودم، ويا مخلص الولد من بين مشيمة ورحم، ويا مخلص الروح من بين الأحشاء والأمعاء، خلصني من يد هارون. يعني إلى أي حد كان الضغط على الإمام في سجنه بحيث يدعو بهذا الدعاء وهو الكاظم للغير، وهو الحليم، وهو المتحمل. هذا يدل على مدى الشدة التي كان يعانيها الإمام في سجونه أيام سجنه. وبعد ذلك أيضا استشهد سلام الله عليه كما في الروايات بعد أن دس إليه السم، وحصل له ما لم يحصل لأحد من الأئمة بعد الإمام الحسين عليه السلام، الإهانة التي حصلت. وضعوا جسده الشريف على جسر بغداد حتى يتفرج الناس عليه، بحجة أن يتأكد الناس من موته حتى لا يزعم أحد أنه لا يزال موجود. نادى المنادي: هذا إمام الرافضة، من أراد أن يتفرج عليه؟ وأخرجت جثته وجنازته من السجن محمولا على 4 من الحماميل، وكانت القيود والأغلال لا تزال في جسده الشريف. هذه المعاناة تحملها الإمام موسى الكاظم كما تحملها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في مقابل ثباتهم وصمودهم، وفي مقابل تحملهم لتبليغ الرسالة الأصيلة، وفي مقابل جهودهم في توعية المجتمع وهداية الناس. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على محبتهم وولايتهم، وأن يجعلنا من السائرين في طريقهم. هذا العناء تحمله الأئمة من أجل أن تصل لنا هذه التعاليم، من أجل أن تصل لنا هذه التوجيهات فعلينا أن لا نضيعها، لأن خلفها آلام، خلفها جهود، خلفها معاناة. علينا أن نعرف قيمة تراث أهل البيت وأن نلتزم به ونستفيد منه. جعلنا الله وإياكم من السائرين على طريقهم، وحشرنا الله وإياكم يوم القيامة في زمرتهم، إنه أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العلي العظيم. آيات عديدة في القرآن الكريم تحذر من الإفساد في الأرض، والإفساد في الأرض يمكننا أن نتصوره على وجهين. الوجه الأول الفساد الاجتماعي، يعني انتشار الفساد في المجتمع مما يؤثر على أمن الناس، على أمنهم الجسمي، المالي، الأخلاقي، في أعراضهم، في أموالهم. هذا لون من ألوان انتشار الفساد في الأرض. ألا يعيش الناس الأمن، وأن لا تكون هناك مراعاة للأخلاق وللأعراض ولحماية الأموال، هذا لون وجه للفساد في الأرض. الله سبحانه وتعالى يحذر الناس من الفساد في الأرض، يعني من انتشار الفساد في المجتمع، وهو ما يشمل الانحرافات والموبقات والجرائم. بالطبع المجتمع حينما ينتشر فيه الفساد يسوده الشقاء، تنعدم فيه السعادة، ينعدم فيه الآمن، تنتهي فيه القيم والأخلاق. ولذلك يحذر القرآن من انتشار الفساد في المجتمع. وليس هذا الآن موضوع حديثنا. الوجه الثاني للإفساد في الأرض هو تدمير موارد البيئة وتلويث البيئة. أنت تعيش في أحضان هذه الطبيعة التي خلقها الله تعالى لك، أرض تعيش عليها وفيها الثروات والإمكانات، هواء تستنشقه، ماء تشربه وتستفيد منه في مختلف الجوانب، كائنات حية، نباتات. هذه الطبيعة، هذه البيئة الطبيعية التي تعيش أنت في أحضانها، الله سبحانه وتعالى خلقها ووضعها ورتبها على نحو متوازن ضمن نظام، ضمن قانون، لصلاح البيئة ولمصلحتك أنت. الإنسان عليه أن يحافظ على هذه البيئة التي يعيش فيها فلا يفسد فيها، يستفيد من خيرات هذه البيئة، ولكن ضمن نظام مصلحة البيئة، لا يتعدى فيكون مفسدا في هذه البيئة. يمكننا أن نفهم هذا الأمر لأن الله سبحانه وتعالى في آية أخرى حينما يتحدث عن الفساد يشير إلى ما يرتبط بالبيئة والحياة العامة. يقول تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. التأثير على الحرث، التأثير على النسل، هذا مصداق ووجه للفساد. أنت مؤتمن على هذه البيئة، أنت مؤتمن على هذه الحياة، أنت خليفة لله في هذه الأرض، مطلوب منك عمارة الكون، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ولكن لا يصح لك أن تفسد التوازن والنظام الصالح في هذه البيئة. في بعض الأحيان الإنسان بدافع الجشع، بدافع الطمع، أو بدافع التلهي والعبث يفسد أجواء هذه البيئة الصالحة، يتعدى على مواردها بما يزيد على حاجته. ولذلك عندنا في الفقه الإسلامي في كتاب الصيد مثلا أن الإنسان يصيد الحيوانات. الفقهاء يقسمون الصيد إلى ثلاثة أقسام: صيد من أجل قوتك وقوت عيالك واستفادتك أنت، وهذا جائز لأنها إنما خلقت من أجلك. صيد من أجل التجارة والبيع للناس، وهذا أيضا جائز. أما الصيد من أجل التلهي، أروح أصيد وأعرض حياة الحيوانات للخطر وللموت بس حتى أستأنس، بس حتى أشوف المنظر وأرتاح، هذا مشكل. ولذلك اعتبر الفقهاء أن السفر من أجل الصيد بهذا القصد سفر معصية، لا يجوز، لا يصح. أنت تستفيد من هذه البيئة لكن لا يصح لك أن تدمر مواردها من غير فائدة. ولهذا الإسراف حتى في الماء منهي عنه، أن الإنسان لا يسرف بحيث يضيع شيئا من موارد هذه البيئة من دون حاجة. إن الله لا يحب المسرفين، ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. لماذا؟ لأن هذه البيئة ليست ملكا لك وحدك، هي ملك للجميع، وهي ملك للأجيال القادمة. كما أن الإساءة للبيئة تؤثر على حياة الإنسان بشكل عام. الله تعالى خلق الكون بتوازن، اكتشفوا في بعض المناطق حينما قاموا بمحاربة بعض الحشرات، رأوا أن انقراض تلك الحشرة أوجد خللا بيئيا. كل نبتة في هذه الحياة لها وظيفة، لها دور. كل مخلوق في هذه الحياة له دور، أنت لا تعرف دوره، أنت لا تعرف قيمته، ولكن الله تعالى لم يخلق شيئا عبثا. ولذلك على الإنسان أن يحافظ على هذه البيئة. لا نريد أن نتحدث كثيرا حول أهمية الحفاظ على البيئة، فعلا هو الحديث في هذا الموضوع طويل، لكننا نذكر بقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حين قال: عباد الله، اتقوا الله في عباده وبلاده، فإنكم مسؤولون حتى عن البقاء والبهائم. حتى عن البقاء أنتم مسؤولون، عن البهائم أنتم مسؤولون. أردنا هذا الكلام الموجز مدخلا لمشكلة تعانيها منطقتنا الآن، وهي ترتبط بعدوان على البيئة وبتدمير وتبذير لموارد وثروات في بيئة هذه المنطقة. هذا الخليج الموجود في منطقتنا المعروف بخليج تاروت، والذي يمتد من رأس تنورة حتى الدمام ويمر بالعديد من القرى والمدن عندنا في هذه المنطقة، هذا الخليج يعتبر محمية بيئية لها قيمتها الكبيرة كما تشير مراكز الأبحاث وكما يشير المتخصصون والخبراء، وحتى عندنا في داخل البلد مراكز الأبحاث مثل معهد البحوث التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن له دراسة يتحدث فيها عن أهمية هذا الخليج وعن الثروات الموجودة فيه. هذا الخليج فيه أكبر كثافة في العالم لأشجار القرم، الأشجار التي تسمى المانجروف. هذه الأشجار تعتبر ثروة مهمة وعظيمة. هذه الأشجار في أحضانها يكون هناك الحضانة للعديد من الكائنات البحرية مثل الروبيان وبعض أنواع صغار السمك، تتغذى وتنمو وتعيش من خلال هذه البيئة المحمية الطبيعية أشجار القرم. وأيضا هي ملجأ لأنواع من الطيور المحلية والمهاجرة. هناك طيور من مناطق بعيدة تهاجر في مواسم من السنة حتى تأتي إلى هذه المنطقة وتعيش على هذه الأشجار. مو بس أنت في الصيف تروح برا وتسافر، طيور أيضا غريزيا أيضا عندها موسم تسافر وتهاجر وتأتي إلى هذه المنطقة. أيضا هذه الأشجار، أشجار القرم، لها دور كبير في زيادة نسبة الأكسجين، وأيضا تقلل من نسبة تسخين المناخ لأنها تمتص الحرارة وتمتص الملوثات الكيميائية والبترولية التي تعج بها شواطئنا وخاصة في السنوات الأخيرة. هذه الأشجار أيضا تقوم بدور المصد الطبيعي للأمواج العاتية، وهي بعد ذلك فيها ثروة سمكية استفادت منها أجيالنا الماضية ويستفيد منها الناس الآن، ويجب أن نتركها لأجيالنا المقبلة حتى تستفيد منها. منظمة الطيور الدولية لديها تقرير وصفت هذا الخليج أنه منطقة مهمة للطيور. هذه محمية طبيعية، حباها الله تعالى لهذه المنطقة، واستفاد منها أهل هذه المنطقة. من المؤسف جدا أن هناك توجها لرجم هذه المنطقة، وبالتالي القضاء على هذه الأشجار التي تعتبر ثروة لا تقدر بثمن. العمارات والبنايات ممكن تبني مثلها، لكن هذه ثروة طبيعية وفي مكانها الطبيعي ومفيدة للمناخ وللبيئة وللمجتمع. هناك جهات تسعى لحرمان هذه المنطقة من هذه المحمية البيئية ومن هذه الثروة المهمة لأجيال هذه المنطقة. محاولات ردم ودفن مستمرة من الدمام ومرورا بمختلف المناطق، وحتى وصلوا الآن إلى الشواطئ المقابلة لمدينة صفوة ومقابل رحيمة، يريدون دفنها وردمها، مع أن مؤسسة حماية البيئة في المملكة معارضة لهذا الدفن، ومندوب الهيئة الوطنية لحماية البيئة الفطرية وإنمائها يقول إن ما يحصل عبارة عن قتل لأشجار المانجروف، ما يضر بالبيئة بشكل بالغ. وقد رصدت المؤسسات العلمية كما صرح الدكتور ناصر الصالح المدير العام للشركة السعودية للأسماك، قال إن محصول الصيد في خليج تاروت انخفض بنسبة 20% بسبب عمليات الردم منذ عام 1990. ورغم أن هناك قرارا ساميا، قرارا ملكيا بعدم ردم ودفن الشواطئ إذا كان في ذلك إضرار بالبيئة وإلزام بحماية البيئة الطبيعية، أوامر عدة ملكية صدرت، آخرها كان بتاريخ 15/9/1419 هجرية. وزارة الزراعة أيضا كانت مخالفة. رغم كل ذلك هنالك جهات إما بدافع الطمع أو بدافع الجهل لا تزال تسعى لكي تحرم هذه المنطقة من هذه الثروة الطبيعية. وهنا على الناس بشكل عام أن يقفوا أمام هذه المحاولات. طبعا هي ثروة للوطن كله وليست لهذه المنطقة فقط، ولكن أهل هذه المنطقة هم الأكثر تضررا بالاعتداء على هذه البيئة. ورغم وجود منع من المقام السامي، إلا أن هناك بعض الجهات مصرة على الاستمرار في ردم وهدم هذه المناطق. جزاهم الله خير الإخوة في الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في صفوة، وقفوا في مواجهة هذه المحاولات. هذه جمعية رسمية تأسست من سنة 1391 هجرية، جمعية رسمية مجازة من الدولة ومسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية. أفراد هذه الجمعية وحدهم الآن بشكل بارز، هناك من يتعاون معهم ويتفاعل معهم، لكنهم يقومون بدور كبير في التصدي لهذا العدوان. وقد وقفوا أمام الجرافات التي جاءت لتمارس عملية الدفن، وأوقفوا المقاول عند حده، لأن المقاول جاء ليدفن من دون تصريح ومن دون إجازة رسمية أيضا من الجهات المختصة. إننا نشكر الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في صفوة على دورهم الحضاري الوطني، ونطالبهم بالثبات والصمود للدفاع عن حقوق مجتمعهم وعن مصلحة مجتمعهم وبيئتهم، وندعو المسؤولين في الدولة أن لا يسكتوا على هذا العبث ويضعوا حدا لهذه الممارسات ولهذا العدوان. الدولة مسؤولة عن ثروات البلد ومسؤولة عن البيئة في البلد، والقرارات التي تصدر القرارات السامية تؤكد هذه المسؤولية، فلا يصح التغاضي أو الغفلة عن مثل هذه الممارسات. وعلى المجتمع أن يقوم بدوره، المجلس البلدي في المنطقة إن شاء الله أعضاؤه لا يقصرون في دعم موقف هذه الجمعية ودعم حق الأهالي وحماية البيئة والدفاع عنها في مواجهة محاولات التدمير، وكذلك كافة الناس. المسألة لا تخص الصيادين وحدهم، 150 صياد يستفيدون من تلك المنطقة، هم وعوائلهم، وكل المنطقة تستفيد، لكن المسألة لا تخصهم، المسألة تعم الجميع. علينا جميعا أن نتضامن معهم، بل مع أنفسنا، مع ثرواتنا، مع مصلحة بيئتنا، فلا نترك لهذه المحمية الطبيعية أن تقتل أمام أعيننا وأمام أبصارنا. هذه مسؤولية، وهذا مظهر من مظاهر الفساد في الأرض. أي محاولة تتم للاعتداء على هذه الشواطئ من دون موافقة الجهات المعنية والجهات المهتمة بمصلحة هذه المنطقة ومصالح أهالي هذه المنطقة، فهو فساد وإفساد في الأرض، يجب الوقوف أمامه، ويجب عدم الغفل عن هذه المحاولات. لا شك أن في الوطن وأن في البلد جهات مهتمة، جهات مهتمة لا يرضيها هذا الأمر، ولكن هذه الجهات قد لا يصلها خبر، قد تمرر عليها بعض الأخبار والتقارير بشكل غير سليم، فعلى المواطنين الواعين أن يقوموا بدورهم على هذا الصعيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.